وقار عند الهزاهل، وصبر عند البلاء، وشكر عند الرخاء، وقنوع بما رزقه الله عز وجل. لا يظلم الأعداء ولا يتحامل على الأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. في المؤمن ثمان خصال، هذه الخصال الثمانية جعلها خصال المؤمنين، وواقعا هذه الخصال خصال مهمة جدا، إذا اجتمعت في شخص دلت على اكتمال الإيمان فيه واكتمال المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وقار عند الهزال، حينما تأتي مشكلة تهز الإنسان بشدتها وشدة البلاء فيها، هذا لا يخرج عن سكينته ووقاره واطمئنانه بالله سبحانه وتعالى. وقار عند الهزائز، لمقدار ما يكون الإنسان مرتبطا أو متعمقا في معرفته لله سبحانه وتعالى وإيمانه به، يكون له السكينة والوقار عند المشكلات والاطمئنان والثبات في القلب وفي الجوانح وفي عالم ثبوته أمام هذه الهزات والمشكلات. كلما كان الإنسان أكثر سكينة واطمئنانا ثباتا في هذه المواقع، هذا يكشف على أن هذا يملك درجة كبيرة من الإيمان. وصبر عند البلاء، حالة الصبر وعدم الجزع أيضا من الحالات التي عادة لا تكون إلا بمرتبة عالية، مراتب عالية من الإيمان بالله والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وشكر عند الرخاء، حالة الشكر بدل حالة البطر، الخروج عن الطور التي تنتهي إلى كثير من المفاسد الأخلاقية الأخرى. وقنوع بما رزقه الله عز وجل، حالة القنوع والقناعة التي هي أيضا من كما في ذاك الحديث الآخر كنز لا يفنى. لا يظلم الأعداء، لا يظلم الأعداء لا الأصدقاء، حتى العدو الذي عاداه وظلمه حينما يريد أن يأخذ منه حقه لا يظلمه، إما يعفو عنه أو يأخذ بالمقدار الذي أخذ منه لا أكثر، ولو كان قادرا على ظلمه والانتقام منه. ولا يتحامل على الأصدقاء، ليس له حالة التحامل والتوقع والاستثمار أو العتاب والمعاتبة للأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. هذا أيضا من الصفات، أنه دائما في تعب يكد لما يجب عليه سواء في حق نفسه أو في حق ربه أو في حق إخوانه من الحقوق، فيكون تعب البدن دائما، لا يكون من المترفين الذين دائما يفكرون كيف يزدادون راحة وتزداد أبدانهم راحة وتفكها وترفا، والناس منه في راحة، لا يكون هناك أذى منه للناس. يا علي، أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. يا علي، ثمانية إن أهينوا فلا يلوموا إلا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدعى إليها، والمتآمر على رب البيت، وطالب الخير من أعدائه، وطالب الفضل من اللئام، والداخل بين اثنين في سر لم يدخلاه فيه، والمستخف بالسلطان، والجالس في مجلس ليس له بأهل، والمقبل بحديث على من لا يسمع منه. يا علي، حرم الله الجنة على كل فاحش بذي لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. يا علي، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. يا علي لا تمزح فيذهب بهاؤك، ولا تكذب فيذهب نورك، وإياك وخصلتين الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤد حقا. حالة الكسل يؤدي الإنسان إلى أن يضيع الحقوق حقوق الآخرين، وحالة الضجر يجعله لا يقبل حق ولا يصبر على حق، على شيء لابد أن يصبر عليه، إما من تكليف يصبر عليه أو حق يصبر عليه، لأنه عند حالة الضجر وعدم التمالك والتماسك فيخرج حينئذ عن الطاعة. يا علي لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق، فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب. يا علي أربعة أسرع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأ إحسانك، كافأك بالإحسان إساءه، فكافكاك مكتوب، فكافأك بالإحسان إساءه، ورجل لا تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه. يا علي من استولى عليه الضجر رحلت عنه الراحة. يا علي اثنتي عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلمها على المائدة: أربع منها فريضة، وأربع منها سنة، وأربع منها أدب. فأما الفريضة فالمعرفة لما يأكل، والتسمية، والشكر، والرضا، الذي لو فرغ لو لم يكن في أحد هذه الثلاث، ظاهر فريضة الوجوب واللزوم يخرج عن الإيمان والالتزام. وأما السنة فالجلوس على الرجل اليسرى، والأكل بثلاث أصابع، وأن يأكل مما يليه لا يمد يده في وسط السفرة، ومص الأصابع. وأما الأدب فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين. يا علي خلق الله عز وجل الجنة من لبنتين: لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وجعل حيطانها الياقوت، وسقفها الزبرجد، وحصاها اللؤلؤ، وترابها الزعفران، والمسك الأذفر. ثم قال لها: تكلمي. فقالت: لا إله إلا الله الحي القيوم، قد سعد من يدخلني. قال الله جل جلاله: عزتي وجلالي، لا يدخلها مدمن خمر، ولا نمام، ولا ديوث، ولا شرطي، ولا مخنث، ولا نباش، ولا عشار، ولا قاطع رحم، ولا قدري. صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 16: صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع، وفرط أو تعدى، وحينئذ يشكل صحة اشتراط الضمان أيضا، لأنه أمين محض، فإنه إنما أخذ الأجر على الحمام ولم يأخذ على الثياب. نعم لو استوجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط، ومع اشتراط الضمان أيضا، لأنه حينئذ يأخذ الأجر على الثياب أيضا، فلا يكون أمينا محضا. هنا يتعرض السيد الباطن إلى ثلاثة فروع: فرع أن يستأجر الحمامي صاحب الثياب على حفظ الثياب، أيضا يدفع له مالا، قسم منه بإجاء الحمام، قسم منه بإجاء حفظ الثياب، وهذا هو مندرج تحت الفرع المتقدم في المسألة السابقة. إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن، لأنه من دون تعد وتفريط ومن دون اشتراط الضمان لا يضمن، وبعد تعدي أو اشتراط الضمان يضمن. قد تقدم البحث عن ذلك، فيكون صغرى من صغريات تلك المسألة. الفرع الثاني أن يستأجره على دخول الحمام فقط لا حفظ الثياب، ولا يكون هناك إيداع واستيمان له أصلا، لا مع أجرة ولا بلا أجرة، يضع الثياب على جانب ويدخل الحمام، ولا شغل للحمامي بالثياب، وليس مسؤولا أو متعهدا عن حفظها. هنا لا إشكال في عدم الضمان مطلقة حتى مع التقصير في حفظها، لأنه لا معنى للتقصير بعد أن لم يكن هو أمينا ومسؤولا، فحينئذ لا يكون هناك تقصير، لأنه لا تكون هناك عهدة قبل اتجاه حفظ الثياب. إذن هنا أيضا واضح أنه صاحب الحمام لا يضمن، لا التلف ولا إتلاف الغير. طبعا الحمامي نفسه لا يتلف، إلا أصبح ضامنا بحكم الإتلاف، لكن بحثنا الفرع الثالث أنه يستأجره على دخول الحمام ويودع عنده الثياب، مع كون الأجرة على الحمام فقط، وأما إيداع الثياب وهو وديعة مجانية، هذا وديعة مجانية، يقبل هذه الوديعة من أجل أن يحصل الأجرة على الدخول في الحمام ولو بهذا الداعي. هنا حكم بالضمان مع التقصير والتعدي، وحكم بعدم الضمان، استشكل في الضمان مع الاشتراط، فصل فلو تعدى إذا أودع الثياب وأصبح أمينا على حفظ الثياب ولو من دون أجرة، الأجرة على الحمام، لكن إذا فرط وتعدى في الحفظ يعتبر خيانة فيكون ضامنا، لكن يشكل صحة اشتراط الضمان. أما أنه يكون ضامنا مع التعدي فهذا إما بملاك الإتلاف، إذا تعدى وفرط قد يصدق الإتلاف مثلا فيكون من باب الإتلاف، أو بملاك التلف تحت اليد بلا إذن المالك، لأن المالك لم يكن يقبل بوضع اليد من دون حفظين ومع التعدي والتفريط والتقصير في الحفظ، فيكون مشمولا لقاعدة اليد، أو بملاك الروايات الخاصة الكثيرة الواردة على أن المستودع مع التفريط يكون ضامنا، إذا أودع شيء عند شخص فإذا فرط يكون ضامنا، مثلا في معتبرة الصفار: وقد كتبت إلى أبي محمد عليه السلام رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إن شاء الله. 229 من المجلد 13 الباب 5 من أحكام الوديعة. أمثال هذه الروايات تدل على أن تعدي وتفريط الودعي والمستودع خيانة فيها ضمان. 229 من المجلد 13 من الوسائل. إذن فمع التعدي والتفريط الضمان واضح، وأما ما استشكل فيه من الضمان بالشرط إذا اشترط عليه الضمان، استشكل فيه لأنه هذا أمين، قال لأنه أمين محض، وإنما فإنه إنما أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذ على الثياب، كأنه بهذا يريد أن يستدل بأن مقتضى الأمانة بالمعنى الأخص هو الوديعة والاستيمان الخاص، وديعة للأجرة مقتضى. قلنا فيما سبق أن الأمانة على قسمين، أمانة بالمعنى الأخص، أمانة بالمعنى العام. الأمانة بالمعنى الأخص هو الوديعة، والأمانة بالمعنى العام يشمل الإجارة والعارية ونحو ذلك، عين المرهونة يسمي هذا الأمانة بالمعنى الأخص، يسميها بالأمين المحض، مع كونه أمينا محضا كأنه شرط الضمان لا يكون نافذا باعتباره مثلا منافيا مع مقتضى الأمانة. فقوله إنما أخذ الأجر على الحمام ولم يأخذ على الثياب، لعل هذا التعبير نفس تعبير الرواية التي قرأناها بالأمس، يعني بالأمس التحصيلي موثقة إسحاق، فلعله يريد أن يستدل أيضا بالروايات الخاصة الواردة في المقام، بأن يقال أن موثقة عمار السابقة تدل على أن الحمامي إذا كان لم يأخذ على الثياب أجراً إذن لا يكون ضامناً، لا يكون ضامناً بأي وجه حتى بالشرط مثلاً لا يمكن تضمينه، بناء على أن نحمل الرواية على أن السؤال فيه عن فرض الوديعة، لا أن السؤال فيه أن على أنه نظره إلى موارد الاستيمان، كما لعله الغالب بدعوى أن الغالب أن الإنسان حينما يدخل الحمام يضع الثياب عند الحمام، لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب. هنا النظر إلى الثياب التي تودع عند الحمام، كأن الإمام يريد أن ينظر إلى هذه الحالة، وإلا فيما إذا لم تكن الثياب مودعة عند الحمام هذا لا يحتاج إلى سؤال، لا يحتاج إلى توهم الضمان، ليس فيه توهم الضمان لكي يحتاج إلى نفي الضمان، لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب التي لم تودع عنده أصلا. إذن فكأن لا ضمان على صاحب الحمام يستظهر من أن النظر إلى مورد يتوهم فيه الضمان وهو مورد الإيداع، فالإمام كان يفصل في الإيداع بينما إذا كانت الثياب بأجرة مودعة أو بلا أجرة، إذا كان بأجرة يكون ضامنا، إذا كان بلا أجرة لا يكون ضامنا، يكون ضامنا ولو بالشرط أو مثلا بالتقصير والتعدي، وإذا كان بلا أجرة مثلا لا يكون ضامنا. ويمكن أن يستدل على عدم ضمان الودعي بمعتبرة غياث ابن إبراهيم أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه، وقال إنما هو أمين. صفحة 270 من الباب 28 من أحكام الإجارة. فكأنه يريد أن يستدل بهذه الروايات مثلا أيضا على عدم الضمان في حق الحمامي، إذا كان حتى إذا كان قد استؤمن، خصوصا هذا معتبرة غياث ظاهرة فيها هذا المعنى، لأنه ورد فيها أتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب، وضعت عنده الثياب ظاهر في الاستيمان والإيداع، وضعت عنده هذا تعبير يناسب باب الإيداع. تضاعت فلم يضمنه وقال إنما هو أمين. لأن هذا الاستدلال بكلا تقريبيه غير تامين، وقد تقدم الإشكال في كون اشتراط الضمان منافيا مع عقد الأمانة سواء بالمعنى الأعام أو بالمعنى الأخص. الأمانة بالمعنى الأعام أو بالمعنى الأخص كلتاهما إطلاقهما يقتضي نفي الضمان، أما مع الشرط لا بأس أن يكون ضمان، فإن هذا ضمان بالشرط لا ضمان بالعقد، وقد تقدم تفصيل ذلك. ومفاد هذه الروايات وهاتين الروايتين ليس إلا أن الإيداع لا يقتضي ضمانان، وهذا لا ينافي ثبوت الضمان بملاك الشرط. ليست في هذه الروايات دلالة على أن شرط الضمان أيضا باطل وأن هذا مناف مع مقتضى العقد، وإنما عقد الأمانة لا يقتضي ضمانان. الأمين من ناحية العقد لا يكون ضامنان. هذا إذن فهذا البيان لا يتم، وهذان البيانان لا يتمان. نعم، هنا يوجد كلام آخر، وهو أنه قد يقال أن هذا الضمان هنا إما أن يكون بملاك الشرط أو أن يكون بملاك اليد. إذا اشترط الضمان على الودعي الذي أودع عنده المال مجانا بلا إيجارين، هنا إما أن يكون حينما يتلف ويضيع فنضمنه بلا تعدين وبلا تقصير منه، هل هذا الضمان ضمان قاعدة اليد أو ضمان الشرط؟ أما ضمان قاعدة اليد لبيان تقدم أن الشرط يرفع مقتضى إذن المالك في باب الأمانة من ناحية الضمان، ويكون الأمانة بالشرط بمقدار رفع الحكم التكليفي فقط. تلك النكتة لا تجري هنا، لأن هنا مورد الإيداع بحسب الحقيقة هنا لم يكن المستودع قد وضع يده على مال المالك، وإنما المالك جاء وأودع ماله عند المستودع. المستودع عنده لم يضع يده على مال الغير، وإنما المالك جاء بماله ووضعه في حوزة أمانة المستودع. وفي مثل هذا المورد لا تكون قاعدة اليد شاملة موضوعا، لأن موضوعها ما إذا تصرف أو أخذ الغير مال المالك على اليد ما أخذت، هنا لم تأخذ هذه اليد وإنما المالك جاء، لا التعبير بأخذت تشمله في النبوي ولا نكتة القاعدة إذا كان مدركها سيرة العقلائية كما هي كذلك شاملة لهذا المورد. فليس هذا بابه باب وضع الغير ليده على مال الغير، بل وضع المالك نفسه لماله في محل خاص، لا معنى لأن يكون هنا قاعدة اليد جارية فلا مقتضية للضمان من ناحية اليد. وإن أريد اشتراط الضمان وثبوت الضمان بالشرط بمعنى أنه يشترط الضمان في ضمن عقد العارية عقد الوديعة فينفذ من باب المؤمنون عند شروطهم لا من باب قاعدة اليد. ضمان التلف من باب المؤمنون عند شروطهم، الضمان ضمان بالشرط. إذا أريد هذا فهذا فرع أن لا يكون هذا الشرط على خلاف الكتاب، وقد يقال أن هذا الشرط يكون على خلاف الكتاب هنا، لأن هذا الشرط فيه مخالفة ومنافات مع قاعدة الإحسان، فإن المستودع والودعي محسن، الودعي مجانا محسن إلى المالك، لا لم يأخذ أجرا وأجرة على فعله، وإنما المالك جاء واستودعه واستأمن المال عنده، فهو محسن كما ما قال الماتين، لأنه محسن أو أمين محضان. هذا الأمين محضان محسن بحسب الحقيقة، فإذا كان محسنا فأخذ فاشتراط الضمان عليه والتلف عليه يكون خلاف قاعدة الإحسان، ليس على المحسنين من سبيل، فيكون هذا الشرط من هذه الناحية يكون منافيا مخالفا مخالفا للكتاب أو للسنة. وقد ورد في بعض الروايات أيضا قاعدة الإحسان، فلا يمكن جعل الضمان لا بنحو الاشتراط ولا بنحو قاعدة اليد، لا يكون هنا ضمانون. نعم يمكن جعل التدارك، ذاك شرط التدارك، ذاك شيء آخر، أن يشترط عليه ويقبل ذاك أنه إذا جاء إذا تلف هو يعوض من دون أن يكون ضامنا، لأن الضمان خلاف ليس على المحسنين من السبيل، يكون شرط التدارك ممكنا. إلا أن شرط التدارك أيضا ونفوذه بالشرط فرع القول بأن الشروط في ضمن العقود اللازمة نافذة، فإن الوديعة من العقود الجائزة الإذنية، من العقود الإذنية، والشروط في ضمن العقود الإذنية هناك بحث في أصل نفوذ الشروط في العقود الإذنية، كل عقد كان إذنيا جائزا كل لحظة يستطيع صاحبه أن يرجع، العقود الإذنية هل تنفذ الشروط فيها أو لا تنفذ الشروط فيها؟ من يقول بعدم نفوذ الشروط في ضمن العقود الإذنية حينئذ شرط التدارك هنا لا يكون نافذا، إلا أن يجعله في ضمن عقد آخر، مثلا في ضمن عقد الأجرة على الحمام الذي هو عقد إجارة تكون لازمة، حينئذ في ضمن ذاك العقد يشترط أنه لو تلفت الثياب عنده فيتداركه مثلا هذا الحمامي بمقدار قيمته، فيكون حينئذ لازما بلحاظ لزوم الإجارة، نافذا بلحاظ كون هذا الشرط في ضمن عقد عهدي لازم لا في ضمن عقد إذني الذي هو الوديعة. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. إذن فاستشكال السيد الماتن في صحة اشتراط الضمان فيما إذا كانت الوديعة، كانت الثياب قد أودعت عنده وديعة مجانية وكان أمينا محضا محسنا، هذا الاشكال له وجه بحسب الحقيقة، من باب أنه في مثل هذه الموارد قاعدة ضمان اليد غير متصورين، وضمان الشرط أيضا قد يكون خلاف الكتاب خلاف قاعدة الإحسان، إلا أن نرجعه إلى ضمان التدارك للضمان، يعني إلى جبران الخسارة والتعويض من قبله، ونجعله في ضمن عقد لازم عهدي لا عقد إذني، ولو في ضمن الإجارة مثلا على الدخول في الحمام. هذا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. بهذا تنتهي مسائل هذا الفصل، ويأتي فصل آخر سوف ندخل فيه إن شاء الله.